أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الناس إن أعلى الله مقامه الشريف. وأجرة القسام، وهو المطلب العاشر. ها؟
نعم.
وأجرة القسام من بيت المال فإن لم يكن إمام، طبعا الإمام هنا بمعنى الولي، حتى لو لم يكن المعصوم بناء على نظرية الولاية، حتى نظرية الحسبة، إذا قيل بأن القسام من الأمور الحسبية التي لا بد من نصبها، حتى على نظرية الولاية الحسبية الولي الحسبية تأتى له أن ينصب، أو كان الإمام ولا سعة في بيت المال حتى يصرف عليه، ما في بيت المال أموال، كانت أجرته على المتقاسمين. الكلام أولا ليس في القسام الذي يختاره المتقاسمان، الكلام في القسام أو القاسم الذي يعين من طرف الإمام أو فروع الإمام كالقاضي كالمحكمة. هذا من يدفع له أجرته؟ هل بيت المال يدفع له أجرته أم ماذا؟ الحقيقة يا إخوان أنه ما عندنا بحوث متكاملة فيما يرتبط بمصارف بيت المال بشكل دقيق. طبعا الوثائق موجودة، الأدلة موجودة، لكن ما مجموعة فقهية في باب الفقهية الخاص. فإنما يسمى ببيت مال المسلمين فيه مقطاطية من نتحدث عنه. أولا مكونات بيت المال ما هي؟ الأموال اللي تكون بيت المال، أفهم الإمام بيت مال؟ قطعا لا، وإن كان البعض يقول إيش من بيت المال، مع أنه ليس كذلك. الزكاة من بيت المال؟ هذا مو بيت مال المسلمين، بيت مال فقراء الزكاة، مصارف خاصة. ولذلك بيت المال في التعبيرات الفقهية صار فضفاض، لكن في الجملة يوجد أمور هي عائدات عامة، مثلا الأرض المفتوحة عنوى المحياة حال الفتح ملك عام للمسلمين، فطشقها، أجرتها، خراجها، الضرائب العامة لأهل الذمة المأخوذة من أهل الذمة مثل الجزية، كل هذه الأمور، أو الضرائب التي تؤخر على رؤوس العلوج الذين يعملون، دولة مو أهل الذمة، يعملون في البلد الإسلامي وفي الأرض الإسلامية تؤخذ على رؤوسهم غير أرضهم. ها خب جيد، ها فعلى هذا الأساس هذه مكونات بيت المال في الجملة. الآن مو بفضل إحنا بحث مفصل، لكن القاسم يقول أجرته من بيت المال إن وجد الحاكم الإمام بحسب تعبيره، ووجد المال في بيت المال فهو على بيت المال، يظهر أنه لا بد من تعيينه من بيت المال، فيجرى له راتب بحسب تعبيراتنا أو رزق بحسب التعبير المألوف يرتزق من بيت المال. السؤال هنا هل أن القاسم يعود كمصلحة عامة وهو أمر حسبي لا بد منه حتى تكون أجرته على بيت المال، أم أن المصلحة ترجع إلى المتقاسمين دائما فلتكن أجرته على المتقاسمين، سواء كان تعيينه ابتداء بالتراضي منهما أو كان تشخيصه لهما وتعيينه بالإجبار عليهما أو على أحدهما عند التشاحي والتنازع من طرف القاضي أو الحاكم الشرعي؟ فيقال بأن الإنصاف أن الأمور التي تعود مصلحتها ومنفعتها للأفراد إلا أن لها صبغة تعميم في عالم الابتلاء في المجتمع ويحتاج إليها في جملة حالات لفض النزاعات مثل هذه الأمور، يجرى لها الرزق من بيت المال والقضاء من هذا القبيل. القاضي دائما يقضي بين شخصين، ليش ما يأخذ رزقه من هناك؟ ها؟ ولو قبل المحاكمة بالتساوي يأخذ حتى لا يحيف ويميل لأحدهما على الآخر. واضح جدا أنه من المصارف العامة لبيت المال. وعموما تشخيص أن المصلحة أن يصرف للقاسم من بيت المال هذا يعود إلى الإمام، يعود إلى الولي. فإن رأى مصلحة في ذلك كما لو كان المجتمع يبتلى كثيرا بهذه الأمور لكثرة المشتركات التي يقع عليها التشح والتنازع، فرأى مصلحة عامة لكثرة الابتلاء بها أن ينصب القاسم ويعطيه الأجرة من بيت المال، فيجوز له أن يفعل ذلك باعتباره ولي بيت المال. لأن الولي إن لم يكن القضية مصلحة عامة لا يجوز له أن يصرف من بيت المال إلا في مصارفه، فلا بد أن نشخص في رتبة سابقة أن هذا من مصارف بيت المال أو ليس من مصارف بيت المال. فالقاسم ليس مطلقا من مصارف بيت المال. نعم إن كان ليش مصلحة الأشخاص إذا تحولت إلى بلاء عام في المجتمع ففض النزاعات في المجتمع بهذا الأسلوب بهذه الطريقة الشرعية العقلائية. ليش القاضي شنو؟ قضاء شنو؟ القضاء قطعا يرفض من بيت المال القاضي، وفي نصوص خاصة. أحسنتم، على القاعدة لا يكون يأخذ منهم، لا مو عامة، يأخذ من المتخاصمين. أكو أحد في الدنيا من فقهاء الإسلام يقول بأن القاضي يأخذ منهم، والقاسم يقسم إذا كان قاسم الحاكم غالبا يقسم بين المتخاصمين، لأن القسمة العادية ما تنجر إلى باب القاضي حتى نلتجئ إلى القاسم الذي عينه القاضي. عادة في الأمور الاعتيادية نروح لأهل الخبرة نقسم عنده، إلى احتاج إلى أهل الخبرة أو شيوخ العشائر أو إلى ما هنالك. وعلى هذا الأساس فلا ينكر في الجملة تحول الحاجة إلى القاسم في نظام الدولة إلى مصلحة عامة. فإذا تحول إلى مصلحة عامة وراء الولي المصلحة كما وكيفا في أن يجري عليه من بيت المال أجرى عليه من بيت المال، وإلا فلا. كما في زماننا الآن في زماننا الحاضر هذه الرسوم كلها تأخذ من المتخاصمين، حتى في مثل الجمهورية الإسلامية اللي فيها قضاء إسلامي. ها؟ طبعا لا نستدل بالواقع الخارجي على الفقه كما يعلن، هم لا بد أن نقيسهم على الفقه، ولكن على كل حال لا يوجد حكم شرعي أو ولي واضح صريح فيما ينطبق بهذا المجال. وعلى هذا الأساس تترك القضية للحاكم ورؤيته للمصلحة من بيت المال. افترضوا في مجتمع ما فيها الحالة، ما في تفريق نزاعات بالقسمة، حالة نادرة ونادرة جدا، قد لا يجري الإمام أو الحاكم من بيت المال، قد يلزم المتخاصمين بأن يدفعا رسما لدى المحكمة وهو يعطي القاسم حتى لا يعطى ما يشبه الرشوة من المتخاصمين مباشرة، ويكون هذا أسلوب حكيم لدوران القضية. مثل ما الآن في المحكمة يؤخذ ثمن الأوراق، ثمن الكتابة، رسوم خاصة على القضية لا على نفس القضاء، على المقدمات التي أفضي إلى القضاء في الأخير. جيد، إذن هذا هو المطلب العاشر. المطلب الحادي عشر، هل لا بد وأن يكون القاسم منصوبا حتى تكون له مشروعية من طرف الإمام أو الحاكم الشرعي أو القاضي في الحكومة؟ لأن إذا منصوب من طرف القاضي منصوب من طرف الإمام، لأن القاضي بدوره له هذه الصلاحية من طرف الإمام ولو بالواقع. حينئذ هل لا بد أن يكون كذلك أو لا؟ هذه أول مرة. الجواب لا. ليش؟ لأن الناس مخلصون على أموالهم، وإذا تراضينا بأن نقسم عندنا أي شخص من الأشخاص يريد، إذا تراضينا أن نقسم نحن بلا أن نرجع إلى القسام الذي في الدولة أو في المحكمة أو المعتمد من طرف الدولة والمحكمة، ها المقيم القانوني الآن يسموه، ها، فحينئذ لا شك ولا ريب في أننا نستطيع ذلك. وحينئذ يعني ما في دليل شرعي يلزمنا بالرجوع إلى قاسم من هذا القبيل، فيلجؤنا التشاح والتنازع إليها. فحينئذ من حقنا أن مباشرة ننصب قاسم. هذا الناصب في الحقيقة هو توكيل، ما أكثر من توكيل. أنا وياك نكون نقتصد مالي ومالك، فنوكل شخصا يقوم بهذا العمل وهو المسمى بالقاتل أو القتال. وعليكم السلام ورحمة الله. حينئذ هذا القاتل عادة ما يمارس عمل قربة إلى الله، ولو مارسه قربة إلى الله لا يمارسه على سبيل المجانية. ها؟ عادة هو أهل خبرة. وفي زماننا الحاضر بعد أوضح القضية، حتى في بعض الأعراف وجهة اجتماعية يمارسوها فيها الطرف، لكن في زماننا فهناك مكاتب خدمات خاصة لهذه الأعمال، مقيم القانوني وإلى آخره، يعني يجاز من القانون لا أنه يعين كما في القاتل المعين. حينئذ نقول هذا له أجرة، الأجرة بحسب ما اتفقوا، إن اتفقوا موكلوني هم أن أقسم بينهم، هؤلاء الشركاء إذا وكلوني بأن أقسم بينهم واتفقت معهم على أجرة معينة فيجب عليهم أن يدفعوا لي الأجرة المعينة. هذا يكون على نحوين، مرة أتفق معهما على أجرة 50 دينار وأقسم بينكم، قالوا نعم بس ما عينا حصة كل واحد، كيف نستخرجها؟ يقال بأن القضية ليست على الرؤوس، على الحصص، فإذا كل واحد له نصف بالتساوي، إذا واحد له ربع، واحد ثلاثة أرباع، واحد يدفع ثلاثة، واحد يدفع واحد، وهكذا على الحفظ، لأنه بحسب العمل الخارجي. شنو ربط الرؤوس؟ إذا واحد له 10% فالقسمة تكون لصالح ذاك 90%، فكيف يدفع نصف هذا؟ هذا إذا اتفقنا على أجر معينة، وإن ذهبوا إلى القاسم ولم يتفقوا فقسم بينهم، وهو لا يقصد المجانية، عمله محترم وله أجرة متعارفة، أجرة المثل فيستحق أجرة المثل. وهذا بعد واضح ما يحتاج إلى إطالة يا أخواني، دليله معه، دليل ما يحتاج. هذا هو عليكم السلام ورحمة الله، تمام الكلام في الموقف الأول بمطالبه العشرة أو الـ11. فإن استأجره كل واحد، نقرأ العبارة، بأجرة معينة فلا بحث. قد واحد يستأجر مسلم، أنت ما ترغب بالقسمة، أنا الذي أرغب، تقول إذا أنت تريد تقسم بس أنت يدفع أجرة القاسم، قبلت أنا كشريك واتفقت مع القاسم بحسب الاتفاق، إلى الاثنان فالاثنان يدفعها، إذا واحد واحد يدفع،
إذا واحد من دون الآخر،
إذا واحد من دون رضا الآخر راح تنجر للمحكمة بعد، ما أقدر أنا ألزمه بأن أستأجر عنه. إذا هو ما راضي ما راح يستأجر.
له حصة في هذا.
له حصة. هذا قسمة الإكراه، مو قسمة والإجبار. هذه ما يمكن بدون محكمة وبدون حاكم. ما ممكن. أنا زورك يعني بالقوة أجي عليه بالسلاح أقول له بالقوة أقسم بالقوة تدفع أجرة. هذه شريعة الغابة راح تصير. حتى لو كنت صاحب حق ابتلاءً. صاحبه حق لكن لست صاحب حق بأن أمارس مع هذه الطريقة. حتى لو كنت أقوى منه. هذا بعد يجر المحكمة بعد. فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث، حتى لو بالتفاوض، أنا إلي نصف وأنت إلك نصف، لكن أنت تعاملت يا مقابل أجرة نصفك بخمسين دينار، أنا تعاملت يا مقابل أجرة نصفي بخمسة وعشرين دينار، إذا اتفقنا أوله شرط آخره نور، ما في كلام، ما في كلام، حف، أنا مسلط على مالي، وأنت مسلط على مالي، وهو مسلط على منفعته وعمله، هو يريد 75، أنا ما وافقت أدفع الأكثر من 25، فرق شريكي وافق أدفع 50، انتهينا، سواء تساوى اتهامنا أو لم تتساوى، إذا اتفقنا فالاتفاق هو القائم، في تفاوت ما في تفاوت مو مهم، وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد، تراضينا أن نجيب قسام، وجبنا قسام واستأجرناه، صار أجير عندنا. فحينئذ لم نعين على كل واحد كامل لكن عيننا قيمة المجموعية، يقول حينئذ على نسبة السهام، مو مهم الأطراف، هذا كلكم مقالين، الرؤوس مو مهمة، كل واحد إلى 10% واحد إلى 90%، لزمتهم الأجرة بالحصص ولو لم يعينوها ابتداء، لأن هذا مقتضى طبيعة الاتفاق، وكذا لو لم يقدروا أجرة أساسا، استأجروه ما عينوا لأجرة فيثبت له أجرة المثل، كان له أجرة المثل عليهم. من أي باب؟ من باب أن عقد الإجارة يكون باطل انتبهوا يا إخوان، هو ما يأجر لهالمعنى الماتن، لكن لا ينفي، لأن عقد الإجارة ركنه العوضان، إذا لم يتحدد العوضان يكون العقد باطل. فالعقد باطل، لكن عملت أنا كقسام بأمرهم، مو هكذا؟ ولم أعمل على سبيل المجانية، فيثبت لي أجرة المثل. دائما يا إخوان، كلما قيل أجرة المثل أو ثمن المثل أو إلى ما هنالك، يكون العقد المسمى باطلا، ويكون هذا الضمان هو الضمان المطعم كما هو واضح. فهنا وكذا لو لم يقدروا له أجرة فإن عقد الإجارة باطل، وحيث إنه قد عمل بأمرهم ولم يعمل على سبيل المجانية فتثبت له أجرة مين. هكذا حق المطلب أن يقال. هذا تمام الكلام في الموقف الأول. الموقف الثاني في القاسم، كان الموقف الأول. الموقف الثاني مر عليه بسرعة، ما في مطالب مهمة يا إخوان، ما في داعي للإطالة فيه. الموقف الثاني في المقسوم، يعني العين التي نريد أن نقسمها. مرة العين تكون متساوية في الأجزاء، ومرة تكون الشركة إشائية، هذا بيناه في البداية، ومرة تكون الشركة كل في المعين. شركة إشائية أنا وأنت ورثنا من أبينا مدة قمح، واضح جدا أنه ورثنا بالإشاعة، يعني كل حبة قمح هي شركة لي ولك. مرة أنا وياك سوينا عقد مزارعة، أنت زرعت الأرض وأنا صاحب الأرض، والمحصول بالنص، لا شك ولا ريب أنه على سبيل الإشاعة، يعني كل حبة قمح كل ذرة قمح هي شركة بيني وبينك، مو أنه عدد حبوب لي وعدد حبوب لك، مو مفردة. ومرة وسواء كانت ومرة كل في المعين، كل في المعين كما لو اختلط قمحي بقمحك، إما اختلط باختيارنا أو لا باختيارنا، حبوبي هي حبوبي وحبوبك هي حبوبك، لكن ما نقدر نميز، هذا كل في المعين. وسواء كان إشاعة أو كل في المعين، مرة يمكن التقسيم بالسوية بالإفراز، واضح جدا أنه نستطيع أن نفرز بشكل كامل كما في القمح والحبوبات والنقود وإلى آخره. ومرة أخرى لا يمكن بالإفراز فقط، يحتاج إلى تعديل، مو إفراز فقط، انتبهوا يا إخوان للمصطلحات. التعديل كما لو كان هناك تفاوت، لكن يأخذ هذا متفاوت وذاك يأخذ متفاوت، كما في قسمة النعاج، وهذا مرة يكون كل في المعين كما لو اختلط قطيعي بقطيعك ولم نستطع أن نميز، ومرة يكون مشاع كما لو ورث أنا وأنت من أبينا قطيعا من غنم، فكل غنمة هي مشتركة بيني وبينك. هنا إفراز واحدة ما يكفي، لأن في تفاوت في الوزن، في تفاوت في السن، في تفاوت إلى آخره، يحتاج إلى إفراز وتعديل. ومرة التعديل وحده يكفي، ومرة نحتاج مع التعديل رد. انتبهوا للنقطة، إفراز فقط كما في القمح، إفراز وتعديل كما لو قسمنا 20 غنمة، هي الغنمات المتساوية سنا ووزنا وكيفية، ها بحسب أهل الخبر، ها انقسمت بيني وبينك بالتساوي، ثم صار في تفاوت، بعض ثمين وبعض نحيل، أعطيت أنت ثمينة أعطيت في مقابلها ثمينة، أعطيت أنت نحيفة أعطيت في مقابلها نحيفة، وهكذا. هذا يسمونه مو بس إفراز، هذا إفراز مع تعديل السهام، لأن في تفاوت. مرة لا، التعديل واحدة ما يكفي، يكون يصير رد. كيف؟ الغنم مفرد العدد، ها؟ أو مو مفرد، مجوز العدد، لكن ماكو ثمينة مقابلها ثمينة، يرحمكم الله. واضح؟ الغنم 20، 10 إلك وعشرة إلي، لكن أنت زدت علي بأنه عندك وحدة، هو بالقطيع ماكو إلا الوحدة، ثمينة جدا. هنا الإفراز والتعديل ما يكفي، يكون يصير ماذا؟ رد. هي يسموها قسمة رد. ليش؟ لأن يكون واحد منا يأخذ الغنمة ويعطي نصف قيمتها للآخر، يعطي التفاوض أحسنته، قد لا قد ما يكون نصف قيمتها. كيف قد ما يكون نصف قيمتها؟ كما لو أخذت أنا 10 وأنت 10 لكن أنت أخذت الثمينة، مقدار التفاوت فقط يكون نقسمها نصفين، نصف بينك ونصف إلي. واضح؟ حينئذ مقدار التفاوت هاي تسمى قسمة الرد يا إخوان. فأكو إفراز فقط، أكو إفراز مع التعديل، وأكو قسمة الرد. وقسمة الرد غالبا يكون فيها إفراز وتعديل قبل ذلك غالبا. على هذا الأساس يقع الكلام هنا في مثل هذه العين المقسومة اللي نحن نتقسم بها الشكل. هسه كيف يعدلوها خارجا صغريات التعديل هذه لأهل الخبرة ما نشغل بها، لكن قوانينها الفقهية عمدة ما نبحث عنه في هذا الموقف الثاني هو أنه هل يحق للشريك أن يطالب بالقسمة أو لا يحق له أن يطالب بالقسمة؟ الجواب نعم، يحق للشريك أن يطالب بالقسمة. السؤال ما هو الدليل على هذا الحق؟ هل توجد آيات أو روايات تدل على هذا المعنى؟ لا توجد أدلة خاصة تدل على هذا المعنى. الذي يدل على هذا المعنى هو العمومات، وعمدتها الناس مسلطون على أموالهم. أنا هذا مو مالي مشترك مع مالك، سواء كان إشاعة أو كل شيء معين، أنا مسلط على مالي، مقتضى إطلاق السلطنة أن أستقل بمالي. أريد أن أبيع وأنت لا تريد أن تبيع، أريد أن أتصرف به أتصدق به وأنت لا تريد أن تتصدق بمالك إلى آخره، بمعزل عن كل هذا. لا أريد أن أتصدق ولا أريد أن أبيع، أليس من حقي أن أنفرد بمالي وأستقل بمالي؟ هذا حق كفيلته السيرة العقلائية العارمة في حياة العقلاء، والتي لم يرد عنها أو عليها ردع في أي شريعة سماوية فضلا عن شريعة الإسلام. فيستدل بالسيرة وبقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وعمدة دليلها أصلا هي، لأن هي رواية نبوية ضعيفة السند، عمدة دليلها السيرة العقلائية في الحقيقة المنضبط بالإنضاء القطعي. لأن الشارع لو لم يرتضي هذه السيرات لكان عليه ليس فقط أن يردع عنها، عليه أن يوجد بديل للناس ولو بأن يلزمهم ببيعها وأخذ ثمنها. بديلها غريب راح يكون، البديل بديل غريب، لأن هذا هو الشائع في حياة العقلاء. على هذا الأساس فلابد أن تؤسس له الشريعة لو لم ترتضي هذا الموجود. يحتاج أو لا يحتاج هو من قضية محل ابتلاء. كثيرا ما يكون الشركة سبب الاشتراك في الملك والملك معا يؤدي إلى الفساد. نحن ما نوجب عليه، هو بمقتضى عدله وحكمته ولطفه. على كل حال خلنا نقرأ العبارة يا إخوان. قال الموقف الثاني في المقسوم، وهو إما متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار، أشجار في بستان والعقار، واحد جانب الطريق واحد بعيد عن الطريق، واحد مستطلح واحد غير مستطلح، نفس قطعة الأرض تتفاوت أيضا قسم منها واجهات، وعلى الطريق تكون قيمة المتر 10 أضعاف لعمق الأرض في الداخل. جيد، هنا هل يوجد حق لأحدهما أو لا؟ الجواب نعم، من حيث المبدأ يوجد حق بالمطالبة بالقسمة. فالأول ما هو المتساوي اللي يمكن تقسيمه بلا أي حيث بلا أي لابس، يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة. ليش؟ لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا. يقال بأنه يمكن أن ينتفع مع الاشتراك، خويا يريد يأكله هو، شلون يأكله وهو مشترك؟ كيف يبيعه وهو مشترك؟ لا يرغب به الشراؤون ولا يبذلون له المال كما لو كان منفرد. أكمل نفعا، بعدين هذه وجوب استحسانية يا إخوان، أكمل نفعا يكون يتمسك مباشرة بالدليل لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، وإذا ما يرى القاعدة الصيغة العقلائية. على كل حال لا تستنكف من كلام صاحب الشراء لهالمستوى. ويقسم كيلا ووزنا متساويا ومتفاضلا،
كيلا ووزنا، كيلا في المكيل يعني، ووزنا مو كيل ووزن معان يعني، يكون الكيلا ووزنا كما قد يوهم الكلام. لا، إذا العرف أن هذا مما يكال بالكيل، إذا مما يوزن بالوزن. يقول متساويا، إذا درجاته متساوية كما لو كان القمح متساوي، ومتفاضلا، أنت جنابك قمحك من النوع الجيد وأنا قمحي من النوع الرديء، لكن اختلط مع بعضين الميزة، نقدر الميزة لكن عقلائيه ما ممكن تميز حبة حبة ها؟ وماكو آلة نميز بها. فحينئذ أنت تأخذ إذا قيمة قمحك سوى الثلثين، قيمة قمحك سوى الثلث، تأخذ ثلثي هذا القمح الممتاز وأنا أخذ ثلث، وهذا مو ربا. نقول لا، لأن الربا لا يجوز في القسط، هذه ليست بيعا حتى يقال بجريان الربا فيها. على كل حال، ربويا كان أو غيره، لأن القسمة تمييز حق لا بيع، هذا قدم كذا. والثاني شنو؟ أو متفاوتها كالأشجار والعقار، إما أن يستغر الكل بالقسمة، كما لو كان بيتي وبيتك واقعين في بومبست في آخر الكوتشة ها، أو في آخر الفرح الضيق، في آخر الفرح الضيق، مسلما هذا ملك إلي وإلك، هذا مو طريق عام حتى يكون عام للناس سبيل الله ها. فأنا فالإنسان ما يحب أبقى شاكك، هو مدروم يعني، يلا نطب فيه، إذا نريد نقصنا فبالقوة يلا أقدر أطب، بس أنا عندي طبع خاص ما أريد أبقى شريك معه، لكن هذا ضرر عظيم علي وعليك، لكن أنا مو مشكلة، مع أنه ضرر ليس بأضر من أن أبقى شريك معك ها. يضطغر الكل، وإما يضطغر البعض أو لا يضطغر أحد، ما تضرر. إذا ما تضرر واضح جدا، من حقه أن يطالب ومن حقه أن يلزم الطرف الآخر. إذا يتضرر الكل والبعض تراضوا هم، ما في مشكلة. المشكلة فيما لو كان الكل يتضررون وبعضهم يريد القسمة والبعض لا يريد، هل له حق الإلزام؟ هذه واحد. أو كان البعض يتضرر واللي مطالب بالقسمة هو اللي ما يتضرر، اللي يتضرر مو راضي، لأنه إذا اللي يتضرر هو المطالب أيضا يلزم الطرف الآخر اللي ما يتضرر. كما لو كان سهمي قليل جدا متر من ألف متر في الأرض، هذا المتر بروحه ما يسوي شيء، لكن إذا يبقى مع الألف متر تبنى عمارة في الألف متر ها؟ فأنا إذا تعطوني متر كش متر لا ينبني بي، لا يعطوني رخصة بناء، لا لا إلى آخره، بعض الأمور هكذا تكون ها؟ أو العقد عريض، لكن أنا إلي 90% من العقد لابد لك 10%، 10% بنتك تنطبقك إلى دارك، يبقى لك مثلا 30 سنتي أو 40 سنتي من العقد من الفرح. في مثل هذه الحالة من لم يحصل يقال بأنه فليذهب إلى البحر نجبر كيفما كان، أم أن القضية فيها تفصيل؟ هذه انفصل مطلب هم محل ابتلاء جدا وهم مهم، لأن فيه عدة جهات، بعض الأوقات الضرر يكون ضرر بسيط يحتمل عادة، بعض الأوقات يكون ضرر ضرر عظيم مثل المتر و999 متر كل شيء ما يفيد من المتر، بل في بعض الأمر 100 متر هم ما يفيد. هذا باعتبار يحتاج إلى تحقيق وتدقيق، والوقت منتهي لا دقيقة أو دقيقتين يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
شيخين يمكن تنشر الأفضلية يعني من الشرع إذا حصر بعض واحد يجي بأول المجتمع.